شاشة تأخذك للجنة.
مشاهدي الكرام في كل مكان، العلاقات السعودية المصرية علاقة تاريخية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ليست حادثة وليست طارئة وليست علاقة مصالح، إنما هي علاقة أخوية يجمعها روابط، أولها رابطة الدين، وهذا ما نؤكد عليه، وهي أقوى وأوفك الروابط، ثم رابطة القربة والنسب والجوار والأخوة الإسلامية والعربية. علاقة مصر والمملكة علاقة يصعب أن تجمع شعبين في هذا الكون، هذان الشعبان الشقيقان عاشا لقرون طويلة وسط أجواء من المحبة والألفة والتعاون والتعاضد والتكافل، فضرب أروع المثل في علاقة شعبين على امتداد التاريخ. ونحن هنا لا نتحدث عن علاقات اليوم، وإن كانت أوثق علاقة تجمع بين البلدين، إلا إننا سوف نتحدث عن هذه العلاقة من باب أو من واقع 2 مليون مصري يسهمون مع إخوانهم السعوديين في صنع تنمية سعودية متميزة. وسوف نتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من السعوديين الذين يستوطنون مصر، ما بين طلاب علم ورجال أعمال وسائحين ومقيمين هناك على الدوام. وسوف نتحدث أيضا عن علاقة تعد مضرب المثل في علاقات الشعوب منذ مئات السنين، ولم تهزها الرياح ولا متغيرات، بل ظلت صامدة قوية ثابتة راسخة. العلاقة السعودية المصرية والعلاقة بين الشعبين الشقيقين لم تتأثر يوما بشيء من الزوبعات التي قد يصنعها الإعلام هنا أو هناك، أيا كان هذا الإعلام، ولم تتأثر بأحداث عابرة، بل تمر هذه الزوبعات وهذه الأحداث كأن لم تكن، وتبقى العلاقة الراسخة قوية ثابتة فوق كل مؤثر. ولن أستأثر بالحديث فخصوصيات هذه العلاقة تمتد بنا إلى ساعات وساعات وساعات من الحديث، ولكني سأنتقل بالحديث مباشرة إلى فضيلة الشيخ سعد. واسمحوا لي أن مشايخنا الكرام أن أبدأ بفضيلة الشيخ سعد الحميد في المحور الأول في هذه الليلة المباركة، أو التي أحسبها إن شاء الله مباركة، عن العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وكيف ظلت راسخة عبر الأزمنة.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحينما نتحدث عن علاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، فإننا سنتحدث عن أمة واحدة منذ أن فتحت مصر على يد بعض الصحابة كعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، ودخلها الحكم الإسلامي وهي بوابة أفريقيا للدولة الإسلامية، وأصبحت مصر بعد ذلك متشابكة ومتضامنة مع الجزيرة العربية، بل مع باقي بلدان الدولة الإسلامية لتشكل دولة إسلامية واحدة، إلى أن حصل ما حصل في الفترة الأخيرة حينما حصلت مثل هذه الانقسامات بعد سقوط الخلافة العثمانية. فصارت مصر دولة والمملكة العربية السعودية دولة والدولات الأخرى أيضا الموجودة. ونحن لا نتحدث الآن عن قضية هذه التقسيمات السياسية ولما حصلت، لكن هذا واقع يجب أن نتعايش معه. إنما إذا كانت هناك حكومة في مصر وحكومة في المملكة العربية السعودية، فإن هناك روابط بين هاتين الحكومتين منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية على يد المغفور له إن شاء الله تعالى الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. وأما مصر فكانت يعني دولة قبل ذلك التاريخ، يعني قبل إعلان المملكة العربية السعودية. فمن هنا نجد أن العلاقة بين الحكومتين فضلا عن العلاقة بين الشعبين كانت قوية منذ ذلك التاريخ. ربما تنتابها في بعض الأحيان بعض الأعاصير والزوبعات التي لا ينفك منها بشر، لأننا نجد أن الأسرة الواحدة قد يحدث بينها مثل هذه الخصومات، قد تحدث الخصومة أيضا بين الأب وابنه فضلا عن الأخ مع أخيه، فضلا عن أبناء العمومة. هذا واقع الأسر كلها. ولكن هل يصل هذا إلى حد القطيعة أو استمرار الشقاق، أو هي مجرد عواصف ما تلبث أن تزول بعد أن تزول مؤثراتها وبعد أن تصفو الأنفس؟ ولا شك أن للشيطان مداخل على نفوس بني آدم. على كل حال أحبتي في الله، نحن نلاحظ أن لو جئنا لكل بلد، دعونا نفترض في داخل مصر أو في داخل المملكة العربية السعودية، يمكن نجد أن البلدان المتقاربة يحصل بينها من الخصومات ما يحصلها، وهذا شيء معروف مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية. وأحسب أن واقع كل بلد من بلدان العالم كله ومصر كذلك أيضا يحصل بينها مثل هذا. نحن نجد عندنا في المملكة العربية السعودية أن البلدان المتقاربة وإن كانت قرى صغيرة يكون بينها شيء من الشحناء، لكن ما تلبث هذه الشحناء أن تزول إذا كان هناك خصم أبعد. وهذه الخصومة يمكن تكون في داخل المجتمع نفسه، ثم ما تلبث هذه أن تزول إذا كان هناك خصم أبعد وهلم جرى. فإذا هذا الذي يحصل من هذه الزوبعة التي تثار هذه الأيام، نقول إنها مجرد عاصفة ستمر إن شاء الله تعالى مرور الكرام بعد أن يثوب الناس إلى رشدهم
إن شاء الله.
وهذا ما نظنه إن شاء الله تعالى من رجالات الأمة الإسلامية جمعاء، وبالذات هذين البلدين اللذين نحسب أن فيهما من العقلاء ومن الناس أصحاب الرأي والذين يدركون مصلحة الأمة، وكلهم يسعون إلى هدف واحد إن شاء الله تعالى. ولكن ربما كانت هناك نزغات من الشيطان إن شاء الله تعالى تزول حينما يعود الناس إلى رشدهم، وبالذات إذا رجعوا لأهل الحل والعقد وأصحاب الرأي والمشورة وأصحاب الفكر الذين يدلون الناس على الخير ويبينون لهم الآثار التي تترتب على مثل هذه الفرقة وعلى مثل هذه الخصومات وما هي المسببات التي سببتها. وقد يكون عندك مزيد، أنا أخشى أن نستثمر الحديث عن باقي الإخوة،
جزاك الله
يعني خير. إشارت على لعله يأتي بعض اللواحق.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور سعد، وننتقل أيضا لفضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل. وفي هذا الصدد فضيلة الشيخ، لا شك أن هناك كثير من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، والهجوم الشرس الذي يريد أن يفرق بين أواصر وهذه الشعوب، ويعني هناك يعني من ينخر في جسد هذه الأمة، ولكن عمق العلاقة بين الشعبين الكريمين حكومة وشعبا الحقيقة قد تفوت الفرصة على هؤلاء، ولن يتمكنوا ولن يتمكنوا إن شاء الله من تحقيق مآربهم أو أهدافهم الخبيثة. كيف ترى هذا المشهد فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أنا إن شاء الله تعالى سأنطلق في جواب هذا من هذا العنوان الذي أراه في المجلس: مصر والسعودية قلب أهل السنة. فمن خلال هذه الجملة القليلة في مبناها العظيمة في معناها، يظهر لنا قوة الصمود أمام التحديات. لا شك أن التحديات للأمة الإسلامية بصفة عامة كثيرة، ولأهل السنة بالذات يعني أشد وأشد. وكلما كان أهل السنة أقوياء بالله ثم بمنهجهم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا أقدر على مواجهة هذه التحديات. هذان البلدان أو هذان الشعب أو هذا الشعب الذي يعيش في بلدين، شعب يعيش في بلدين مصر والسعودية، يجمعهما أمر عظيم. أن السنة هي التي تسودهم، والسنة هي منهجهم، والسنة هي شعارهم، والسنة هي يعني انتماؤهم وانتسابهم. فمثل هذا الخير العظيم وهو الانتماء إلى أهل السنة والجماعة، لا عجب أن يقابل هذا بتحدي أو يقابل هذا بكيد وتربص. ويوجد من ينفخ في الشيء القليل حتى كما يقال عندنا في مصر حتى تصير الحبة قبة. يعني الشيء اليسير يضخم حتى تصير الحبة مثل القبة. من أجل أن تفسد هذا الجو وتفسد هذه القوة وتوهن هذه الآصرة، فيجد الشيطان سبيله ويخلو له الجو فيبيض ويفرخ. هذان البلدان يتمتعان بفضل الله سبحانه وتعالى بمنهج أهل السنة والجماعة. يتمتعان بأن أكثر علماء العالم الإسلامي في هذين البلدين. أكثر علماء العالم الإسلامي في هذين البلدين الذين ينتسبون إلى السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة. يتمتعان أيضا بالعمق الاستراتيجي لبعضهما. فأي خطر أمني على السعودية هو خطر على مصر، وأي خطر أمني على مصر هو خطر أيضا على السعودية. ولذلك ما كان يعني غريبا أن نسمع من رؤساء مصر في عدة مواضع أن يقولوا إن أمن الخليج من أمن مصر، إن أمن الخليج من أمن مصر في عدة مناسبات. وأن نسمع أيضا أو نرى ونشاهد بأعيننا فزعة حكام السعودية نحو مصر في نكباتها مع اليهود، مع إسرائيل وغيرهم، فكيف وقفت معهم في حرب مثلا 73، وكيف وقفت معهم في هذه المسائل في هذه المواطن. فالشاهد من هذا أن هذا الكل الذي لا بد أن يتكامل ولا يتآكل، وأن يفوت الفرصة على المتربصين، لا بد أن يدرك أنه قلب لأهل السنة وقلب للعالم الإسلامي، وأن أي خلل في هذه في هذا العمود، عمود الفسطاط، فهو يهدد الخيمة بالسقوط بالكلية. فكما أفاد شيخنا المبارك الشيخ دكتور سعد حول مسألة كيف يكون صوت العقلاء أعلى من صوت الجهلاء، كيف يكون صوت الحلماء الذين يدركون الأمور بحالها ومآلها هو يجب أن يكون أعلى من صوت الآخرين الذين يهبون أو يندفعون من حالة عاطفية لا يحكمها زمام العقل. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ما رأينا في هذه الأزمة أو في هذه المحنة التي مرت بنا، والتي هي إن شاء الله منحة، لأننا نستطيع العقلاء يستطيعون أن يستثمروا المحنة فيصيروها بإذن الله محنة، المحنة يصيرونها منحة. لماذا؟ لأنهم يعرفون مواضع الخلل التي حصلت ومن أين أتوا والأسباب التي كانت وراء هذا الخلل والدوافع التي زجت بهذا الأمر نحو الفتنة ونحو التشرذم والضياع. ثم يفيق الإنسان ويعرف من عدوه. هذه المحنة تصير منحة إذا عرفنا عدونا، وإذا عرف الطرفان من الذي كان سيفرح بما إذا كانت مؤامراته التي حاكها نجحت. فأقول العقلاء لابد أن يكون صوتهم هو الظاهر وصوتهم هو المقبول، وهذا ما رأينا بفضل الله في هذا الجانب وفي ذاك الجانب، من يذكر جوانب الطرف الآخر. حقيقة كانت لفتة كريمة جدا، يعني أنا قرأت مثلا في الانترنت بعض الكتاب المصريين يذكر مواقف السعودية ويوثقها بالتاريخ تجاه مصر، وقفت معها في كذا وقفت معها في كذا وعاملتها بكذا وفي اليوم الفلاني فعلت كذا وفي الحدث الفلاني فعلت كذا.
هذا كاتب مصري. نعم.
وفي المقابل أيضا رأينا
كتاب من السعوديين
من كتب في مكانة مصر وفي تأثير مصر وفي شعب مصر شيئا عجبا. ربما كثير من المصريين ما يكتبون عن أنفسهم بهذا.
أحسنت.
في بين يدي في هذا يعني ورقة للشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري، وهو يقول عن بلدي مصر وأخوالي المصريين دعوني أتحدث. هذه الكلمة، وإن أخذت شيئا من الوقت فأنا ممكن أكتفي بكلمتي هذه، لكن كلام الشيخ عبد الوهاب وإن كان غائبا نعده حاضرا معنا بكلمتي هذه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أمنا هاجر المصرية بأنها تحب الأنس، قال ولا زالت هذه الصفة في قومها المصريين إلى اليوم. قال الشعب المصري لا زال يتوارث صفة أمنا هاجر، فهو شعب يحب الأنس، يأنس ويؤنس ويألف ويؤلف ويحب ويحب. وقال شهرت مصر من قديم بحفاوتها بالطارئين عليها وتفاعلها الإيجابي معهم، ولذا يأتيها الغرباء فلا يشعرون بالغربة فيتفاعلون ويستوطنون وهناك يموتون. قال أخرج الإمام العز بن عبد السلام من الشام فتلقاه أمير الكرك وعرض عليه النزول، فقال بلدك تصغر عن علمي، ثم ذهب إلى مصر فجعله أهلها سلطان العلماء. قال يتتابع العباقرة إلى مصر من بلاد كانوا فيها مغمورين فيدوي صيتهم، هل كان أحد سيعرف جمال الدين الأفغاني لو لم يأتي مصر؟ يعني هذا كلام العقلاء المنصفين الذي يعني يؤلف ويقرب ويزيل فتنة بخلاف المفسدين. قال لا ينظر المصريون إلى القادمين إلى بلدهم على أنهم غرباء، وإنما يتفاعلون معهم ويشهرونهم. ومن ذلك جاءها رشيد رضا من طرابلس فأنشأ مجلة المنار، وجاءها محب الدين الخطيب من الشام فأنشأ مجلة الفتح، وجاء علي باكثير من أندونيسيا فصار الروائي والأديب، وجاء القرطبي من الأندلس إلى مصر فصار إمام التفسير، وجاء أحمد بن قائد من نجد فصار شيخ الحنابلة، وجاء الخضر حسين من تونس فصار شيخ الأزهر. ثم قال نذكر بوفاء أن المرضى في الحجاز كانوا يدخرون أمراضهم إلى أن تأتي بعثة الحج المصرية فيتعالجوا فيها بالمجان. نذكر بوفاء أن التكية المصرية بمكة والمدينة مشرعة للفقراء يأكلون فيها بالمجان هنيئا مريئا. هذه الشهادة من يعني رجل داعية مشهور في السعودية يوجهها إلى شعب مصر، هذا يجب أن يعرف أنه أن الفقاعات التي يثيرها بعض إخواننا وبعض أهلنا في مصر عن بعض من يجدونهم من الناس في التعامل أو غير ذلك، أن هذا كل مجتمع فيه
أمر بشري
وأن هذا لا يمثل الكل.
نعم.
فأعجبني أن المصري العاقل يذكر مكانة السعودية وأننا كل نتكامل لا نتجزأ، وأن السعودي يذكر ذلك عن مصر. فصوت العقلاء كما قال الشيخ لابد أن يكون موجودا وظاهرا من أجل أن نواجه هذه التحديات التي تحيط بالأمة وتحدق بها. نسأل الله أن يبطل مكايد الكائدين.
أحسنت فضيلة الشيخ مصطفى، وننتقل بالحديث إلى فضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك. والحقيقة الشيخ سعد عندما عرضت عليه يعني عنوان لهذه الحلقة المباركة وقلت له نسميها الصلح خير، فالشيخ بارك الله فيه قال ليس بين البلدين أي خصومة، وإنما سوف نسميها مصر والسعودية قلب أهل السنة. ففضيلة الشيخ من هذا المنطلق يعني ننظر يعني ننتظر منك كلمات رائعة في توحيد الصف المصري السعودي، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حقيقة هذه المقدمات الجميلة ما تركت لمتحدث مقالا، وإن كنت أتمنى أن فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يسبقني بالحديث فهو أجل قدرا وأعلى منزلة وعلما وفضلا. نسأل الله أن ينفعنا بعلمه كما تعودنا نتبعه وهو في مصر ونحن هنا في المملكة. على أي حال يا أخي الحبيب الذي يتابع الأحداث في هذه المراحل المتأخرة في واقع الأمة العربية والإسلامية يجد أن الدور المصري والسعودي هو الذي يفزع إليه الناس لإصلاح ذات البين.
نعم.
إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء.
نعم.
الناس إذا وقع بينهم النزغات والمشكلات ومن أراد أن يوجد بينهم الفتن تتطلع الدول والقادة والنخب والمفكرون إلى مصر وإلى السعودية.
نعم.
ليبادروا بدورهم المعهود والمنشود والمعروف بالحكمة والتاريخ والتجارب المخضرمة والقدرة والله الحمد على إصلاح ذات البين. فمن ذا الذي يتصور أن تكون المشكلة بين مصر والسعودية؟ هذا لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال.
لا.
وكما تفضل المشايخ يعني إن وقع من آحاد أو أفراد الناس شيء فإنه لا يمكن أن نختزل 80 مليون مصري في واحد كتب مقالا أو في واحد تحدث بكلمة. وهذا حقيقة من الجور بالقول.
لا.
ومن يعني اختزال البحر في قربة أن تجمع هذا الشعب الكريم السخي الأنيس المؤنس الأليف الذي يؤلف كما ذكر الشيخ في الرسالة قرأها آنفا في تصرف واحد، وليس فينا معصوم هنا أو هنا. لكن حينما نعود إلى أصل التفضيل والكرامة بيننا فإن الإسلام هو رابطتنا والمسلم أخو المسلم. فقل لي بربك أي فضل لمصري على سعودي وأي فضل لسعودي على مصري ما داموا أخوة في الإسلام. ثم الإيمان إنما المؤمنون إخوة. ثم التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الذي يريد أن ينظر إلى أحد فلينظر قبل ذلك إلى إسلامه وإلى إيمانه وإلى تقواه، ثم بعد ذلك إلى علمه وإلى أثره وإلى نفعه في واقعه واقع أمته. ومن هنا حقيقة يعني بين يدي المشاهد والمتابع معنا، وأشكر جميع القنوات الفضائية التي انضمت إلينا جزاهم الله خير الجزاء، أقول مذكرا بما قال الأول: أرض الكنانة كم حويت مكارما، تفنى بحور الشعر في ذكراك، يا مصر لن أنساك لو طال النوى، وإخان ما في الأرض من ينساك، دمياط دا طاب الوصل في مغناك. هذه رسالة خاصة لأهل دمياط. دمياط طاب الوصل في مغناك، وجرت دموع الشوق في لقياك.
نعم.
طنطا وشبرا فاسمعي قولي وعي، إن المآثر علقت بعراك.
نعم.
ما أظن يبقى أحد من أحبابنا في هذه الأصقاع والمواقع الجميلة والتي ما لعاقل ولا أديب ولا مفكر ولا سياسي إلا وله مع أهلها وفي مكتباتها وفي تاريخها وفي الأزهر وفي علمائها. يعني هل نستطيع أن ننسى العلماء الذين درسونا في المعهد العالي للقضاء من علماء الأزهر من المخضرمين ممن نجد فيهم علما وقمما شامخة سامقة في العلم؟ فإذا زرناهم في بيوتهم وجدنا هذا العالم القمة الشامخ، وجدنا فيه تواضعا، هو الذي يقدم لك الشاي وهو الذي يحرك لك السكر في الكأس ويقرب لك الماء بكل لطف وتواضع، وهو الذي كنت في الصباح أو بالأمس تلميذا صغيرا أمام جبل علمه وقمة فكره. هذا أمر ليس بالهين أن ننساه أو نتناساه بأي حال من الأحوال. الذي أشار إليه المشايخ أن المكانة والمنزلة والثقل السعودي المصري في العالم العربي والإسلامي لا يمكن أن تهز حادثة عابرة.
نعم.
وقد خلت من قبلها مثلات يعني وإن عرفت لكنها لا تذكر أبدا، ولا يمكن أن يكدر ما يضير البحر أمسى زاخرا لو رمى فيه غلام بحجر. فأواصر الإسلام والإيمان والأخوة والتقوى والمودة والجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل والمصير، هذا أمر لا يمكن أن يعبث به مأجور أو أحد أو من يعني جارت عبارته على فكرته أو من أخطأ أو من زل أو وقع فيما وقع من في أي مكان وفي أي جهة وفي أي تاريخ. لاحظ أن أكبر جالية سعودية مقيمة في الخارج في مصر، وأكبر جالية مصرية مقيمة في الخارج في السعودية، ويعني حجم الاستثمارات السعودية في مصر في المراتب المتقدمة جدا في الاقتصاد المصري، كذلك عدد الشركات التي أسست برأس مال يعني ساهم رأس المال المصري في المملكة. إذن عندك علاقات اقتصادية قوية جدا. القاهرة والرياض محور رئيس في القرار السياسي الإقليمي، هذا أمر مهم جدا. فمثل هذه المسائل يجب أن لا تغيب عنا. إذا أردنا أن نلتفت إلى التاريخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم راح صهرا ونسبا، هذه مسألة ليست أمرا هينا يجب يعني أن ليس بل يجب أن نتذكره وأن نتأمله. فإن حسن المعاملة مع المسلمين عبادة، لكن مع من أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقصهم بخالصة ومزيد من المعاملة الطيبة، فهذا ليس منة من أحد على أحد وليس معروفا يمن به أحد على أحد، وإنما هي المحبة والأخوة والعبودية لله عز وجل في حسن العلاقة. بل منذ فجر الدولة السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله أشار إلى كلام جميل فقال: لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب.
نعم.
هذه كلمة سياسي مخضرم مؤسس موحد رحمه الله رحمة واسعة في المنتصف القرن الرابع عشر عام 1355 بادر الملك عبد العزيز وقع مع الملك فؤاد اتفاقية الصداقة، ثم بعد ذلك وقع اتفاقية التعبير، ثم تبعتها اتفاقيات كبيرة من خلالها استفادت المملكة واستعانت بالخبرات المصرية في جوانب مهمة جدا. المملكة لما جاء العدوان الثلاثي على مصر وقفت موقف يعني موقف الأخ لأخيه والمحب لحبيبه والصديق لصديقه، موقف الوفاء والمروءة العربية والإسلامية والنخوة والشهامة، فلا يمكن أن ينسى هذا. أمريكا لما انسحبت في موضوع السد العالي تقدمت المملكة وسدت ذلك الأمر الذي كانت أمريكا تريد أن يعني تجعل مصر في 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 حالة من التوسل أو في حالة من الاحتياج إلى مصر أو بشروط تقابل ذلك، فسدت المملكة ذلك الاحتياج عام 1956. بعد العدوان الصهيوني على مصر عام 67 توجه الملك فيصل رحمه الله للدول العربية وحشد القوى السياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية، واستمرت المساندة حتى عام 1973. بل إن الملك فيصل رحمه الله قدم روحه ثمنا، بس الله يجعله من الشهداء في ذلك الموقف الذي ما ينساه أحد. يعني في ذلك الوقت كان النفط سلاحا، الآن البترول سلعة. يعني بعض الدول من إنتاجها المعرفي أكثر إيرادا من النفط. ذلك الوقت فيما مضى قبل أن يكون هناك الثورة في الاقتصاد المعرفي والإنتاج المعرفي كان يعني البترول هو السلاح وهو السلعة. الآن أصبح البترول يعني سلعة، لكن فيما مضى يوم كان البترول والنفط سلاحا المملكة نزلت بثقلها وجعلت نفطها وسيلة وأداة في المعركة عام 73. بل وإن أخذت من وقت المشايخ وأنا مود أن أتحدث كثيرا، يعني تظهر الوثائق الموجودة في دار الوثائق المصرية إحدى الوثائق التي تاريخها 1950 ميلادي بشأن الأساتذة المصريين الذين كانت المملكة تحتاج إليهم لتعليم الأجيال في دولة ناشئة وليدة تحتاج إلى نهضة وإلى بنية. فهذه هنا رسالة من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الأمير فيصل آنذاك كان أميرا وكان وزير الخارجية، موجهة للدكتور عبد الوهاب عزام بك الوزير المفوض جاء فيها. وبعد فقد تلقيت يقوله الأمير فيصل اللي هو الملك فيصل رحمه الله إبان كان ذلك الوقت أميرا وزير الخارجية، يقول: تلقيت كتاب سعادتكم الوارد إلينا برقم وتاريخ الموافق حول موضوع الأساتذة المصريين والاستفادة من مدرسين من فلسطين، طبعا مع وجود الأساتذة المصريين الواقع، لأنه صار هناك توقع يعني هل المملكة تستغني عن الأساتذة المصريين عموما. فيقول فيصل رحمه الله: الواقع أن هذه المملكة لن يسعها الاستغناء عن واقع التعاون الثقافي مع مصر العزيزة. وإذا كنا حريصين كل الحرص على توثيق عرى الصلات مع مصر في كل مجال، فإن المجال العلمي قد كان ولا شك هو النواة الأولى لهذه الصلات التي نرجو أن تزيدها الأيام قوة وتأكيدا. وإن كان هناك، يزيد الأمير فيصل يقول، وإن كان هناك تفكير في استخدام أو الاستفادة من بعض الفلسطينيين أو من غيرهم، فإن العدد المحدود لن يغير من الحقيقة الواقعة شيئا، وهي أن الأساتذة المصريين هم الذين نعتمد عليهم في تركيز الاتجاه العلمي عندنا إن شاء الله. إلى أن قال فيصل رحمه الله: ثقوا أن ما بلغكم لا يستحق الاهتمام، فمصر أولا وقبل كل قطر عربي آخر، فمصر أولا وقبل كل قطر عربي آخر. التوقيع فيصل ابن عبد العزيز. إذن من الذي يستطيع أن يعني يغطي الشمس بغربال؟ من الذي يستطيع أن يهز البحر بوشل أو بقربة اغترفها من بحر؟ من الذي يستطيع أن يكدر الهواء الذي تتنفسه البشرية بشيء من الغاز الملوث؟ لا يمكن. فهذه رسالة إلى كل مصري وإلى كل سعودي، أننا يجب أن نعرف أننا كما هو هذا الشعار أمامنا والذي يعكسه الاستوديو أمام الكاميرات، مصر والسعودية قلب أهل السنة، لا نشك أن مثل هذا الذي جرى ما هو إلا حدث، وتبين أن وراءه من يريد أن يصدع جدار أهل السنة وأن يفتت هذا الشمل وأن يمزق هذا الشمل وأن يقطع هذه الأواصر. ونقول لمن أراد أن يفعل ذلك من طواغيت الصفوية في إيران أو غيرها، ومن كان تبعا أو ذنبا أو عميلا لهم، نقول لن يصدعنا أحد ولن يفرقنا أحد. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا.
جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبات فضيلة الشيخ سعد. الحقيقة فضيلة الشيخ تحدثت عن أواصر المحبة والأخوة الإيمانية بين هذين الشعبين الكريمين الشقيقين. وقبل أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، الحقيقة أريد أن أشكر جميع القنوات الفضائية التي انضمت إلينا في نقل هذا الحدث الهام، وشكر خاص لأخي الأستاذ هشام الأمين المنسق الفعلي الحقيقي للفضائيات التي اشتركت معنا. فضيلة الشيخ مصطفى، سمعت فضيلة الشيخ سعد يتحدث عن هذه العلاقة الوطيدة الوثيقة التي ضربت بجذورها قرون عديدة. كيف ترى هذا المشهد فضيلة الشيخ مصطفى؟ وهناك بشرة قبل أن ندخل هذا الاستوديو بعودة السفير السعودي إلى مصر يوم الأحد إن شاء الله.
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعني بإخواني الذين أحببتهم في الله والذين جمعتني بهم رابطة الإخوة الإيمانية، أسأل الله أن يزيدها وأن ينميها وأن يبارك فيها.
اللهم آمين.
فضيلة أخي الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد وفقه الله لكل خير، وأخي الشيخ إبراهيم رفعت، وأخي فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل، وفضيلة أخي الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، وفقهم الله جميعا لكل خير. والله أحببناكم لله وفي الله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال. ثم أشكركم لسعيكم في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وجدير بالذكر أن أذكر بشيء من فضل علماء هذه البلاد وأهلها علي شخصيا قبل غيري، فجزاهم الله خيرا على ما نشروه من علم التوحيد الذي أضاء الله به بلاد العالم، الذي نفع الله سبحانه وتعالى به أهل الإسلام قاطبة في كل البقاع. وهذا ليس بغريب عليهم، فهم أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للعالمين نذيرا، الذي بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وحمل علماء هذه البلاد هذا اللواء الطيب، لواء التوحيد، كانوا ولا يزالون ينشرون التوحيد على ربوع الأرض كلها، فجزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم وأنار الله بهم. فالمحبة لهم أصالة ليست محبة شعب لشعب، إنما هي محبة في الله منشأها الإيمان. فكما تفضل فضيلة أخي الشيخ الموفق الدكتور سعد البريك وفقه الله لكل خير بالتذكير بأواصر وروابط تربط المسلمين ببعضهم، ألا وهي روابط الإيمان، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فهذا الذي يربطنا جميعا. وأحمد الله على ما من به على هذه البلاد التي هي بلادنا في الحقيقة، هي بلادنا جميعا، وهي مأوى وملاذ بعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام. فكم آوت من طريد وكم آوت من شريد واكتنفاه أهلها بكرمهم جزاهم الله كل خير. أحمد الله أن من على هذه البلاد بخلوها من الشركيات وخلوها من البدع وخلوها من الخرافات، وأسأل الله أن يديم عليها هذه النعمة وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين. في الحقيقة أنه ثم أمر أحب أن ننوه عليه، وهو ما تحكم به هذه البلاد من شرع الله. فتلك نعمة والله لطالما سألنا ربنا أن يمن علينا في مصر بها، فلنا في هذه البلاد أسوة في تحكيمها لشرع الله سبحانه وتعالى وفي تقديرها لكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا ثناء ولا مجاملة مما يحق لأهل مما يفخر به أهل هذه البلاد. ولقد أعجبتني مقولة سمعتها موجزة نقلت إلي عن الأمير نايف بن عبد العزيز وفقه الله لكل خير في كلمات موجزة، وهي إن بلادنا المملكة العربية السعودية بلدة مسلمة سنية سلفية، دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنظر إلى أهل بلدي في مصر وأسأل الله أن يوفقهم وأن يهديهم لتحكيم كتاب الله ولتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما الذي يرهقهم وما هذا العناء الذي هم فيه من تشكيل لجان دستورية وعندنا كتاب الله وسنة رسول الله، ولنا أسوة حسنة في دولة مجاورة لنا، العدل قائم فيها والأمن قائم فيها. آتي أعتمر أنا وبنيات الصغيرات، أرسل بنتي الصغيرة 5 سنوات 6 سنوات من الفندق إلى الحرم تصلي وترجع من فضل الله آمنة مطمئنة ببركة ماذا؟ ببركة كتاب الله وبركة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وأيضا أشكر المسؤولين هنا في هذه البلاد بعد شكر الله وشكر علمائها، أشكر المسؤولين فأعلمهم يجتهدون للإصلاح بين الفصائل المسلمة في كل دول العالم، ويأتون بهم عند بيت الله الحرام يسعون للإصلاح بينهم ويفقون بين المتباعدين ويؤلفون بين المختلفين. ليس في مصر فقط، بل شهدنا عدة دول وعدة اتجاهات إسلامية في عديد من الدول يأتي أهلها إلى هذه البلاد ويراهم المسؤولون ويقومون عليهم ويدبرون لهم أمرهم بإذن الله ويسعون للإصلاح بينهم. وأيضا أشكرهم على سعيهم لإزالة الضرر عن المتضررين ومعاونة الدول المنكوبة في العالم كله. فما وجدنا دولة تبادر بإعانة المنكوبين كهذه البلاد. ولازلت أنا شاب في الجامعة أو في الثانوية أذكر بعد فضل الله تعالى فضل الملك فيصل بن عبد العزيز، أسأل الله أن ينير له قبره وأن يفسح له فيه. ولعل إخواني قصروا في بيان ما فعله هذا الملك الكريم رحمه الله من وقفة بجوار مصر أثناء حربها مع اليهود، وكان بفضل الله سببا في نجاح المصريين وتخطيهم النكبة والنكسة التي انتكسوها في عام 67. وحتى أنني أذكر من مقالاته التي تنقل، نحن هذه أماكننا، ويشير إلى خيمة وجمل سنعود إليها ولا يهمنا مقاطعة العالم لنا، كل ذلك ما الحامل له إلا دينه وإسلامه والحمد لله. فكان سببا وأوقف تصدير البترول لدول العالم التي تحارب مصر. وأسأل الله أن يرحمه وأن ينير له قبره. ليست المسألة مسألة شعوب فقط، إنما هي مسألة إيمانية منشأها كتاب الله منشأها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شاء الله لا تشوبوها الشوائب، فإن كان هناك طامع يطمع في أن يحل الرافضة في مصر فبعدا له وليخسى مطرودا مبعودا مطرودا مبعدا. فإن الدولة الفاطمية حكمت مصر زمانا طويلا مئات السنين وما استطعت أن تحمل مصريا على أن يسب أبا بكر أو يسب عمر رضي الله تعالى عنهما أو ينال من أمنا الصديقة الكريمة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحمد لله الذي جمعني بإخواني أهل العلم وأهل الفضل من هذه البلاد، فحق لهم أن يشكروا على الجهد المبذول منهم لإنقاذ العالم ولإخراجه من الظلمات إلى النور. فلم تزل ولا زالت بلادهم منارة خير للإسلام ومنارة خير للمسلمين ومنارة خير لحجاج بيت الله الحرام ومنارة خير للمعتمرين. ولا يجحد المعروف إلا جاحد، ولا يجب أبدا أن ننسى المعروف. فإذا كان الإنسان بجبلته كنود كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، فإذا كان الإنسان يجحد فضل ربه فيجحد فضل ربه، لكنه الإنسان الكافر عياذا بالله. أما أهل الإيمان في مصر وأهل الإيمان في السعودية فليتذكروا أعظم رابطة، ليست رابطة الجوار فحسب، وإن كان الجار له حق كما قال النبي عليه السلام، ولكنها رابطة الإيمان التي تربطهم جميعا ببعضهم البعض، تلك الرابطة التي أقوى الروابط والتي تتقطع كل الروابط يوم القيامة يوم لقاء الله إلا رابطة الحب في الله والتآخي في الله. فأشكر الله سبحانه ثم أشكر إخواني أهل العلم وأهل الفضل، وأخص منهم مجالسي الكرام فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد الذي نحبه في الله، وفضيلة أخي الشيخ مصطفى ابن إسماعيل وفقه الله، فضيلة أخي الشيخ سعد بن عبد الله البريك وفقه الله. والله أحببناكم لنصرتكم لدينكم، لا دنيا تجمعنا ولا مال يجمعنا حب في الله وسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكركم على ما تبذلونه من كلمة التوحيد ونشرها والسعي فيها قولا وعملا ودعوة، فأسأل الله أن يسددكم وغض الطرف عن كل تقصير حصل سواء مني أو من بعض إخواني أو من بعض أهل بلادي، فالمحسنون لن يضيعهم الله سبحانه وتعالى، والله يحبهم والله يكرمهم. وحسن العهد من الإيمان، وقد أفاض إخواني واستفاضوا في ذكر حديث رسول الله في البلاد، فأكفي أهل المملكة شرفا أن الله شرفهم بوجود رسولنا محمد سيد ولد آدم فيهم، وكما قال تعالى في شأنهم وفي شأن القرآن المنزل عن نبيهم، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك هذا الكتاب العزيز وشرف لقومك يا رسول الله. ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ سعد البريك على ما ذكر به من وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بأهل مصر، إذ قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أسأل الله أن يوفق المسلمين في السعودية وفي مصر إلى الاستقامة على كتابه وإلى حسن التآخي وإلى الأخذ على يد كل سفيه وكل مشاغب يريد أن يسيء إلى العلاقات الوطيدة بين المسلمين، فليس من سعى في الجمع بين المسلمين كمن فرق بينهم. ويكفي أن الله أمرنا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الخطاب ليس لمصري ولا لسعودي فقط بل لعموم أهل الإيمان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يوفق الساسة في المملكة العربية السعودية لكل خير وأن يرشدهم ويسددهم، فأعلم أنهم يحبون الخير، وكذلك كثير من المسؤولين في مصر، والحمد لله علمت رغبتهم الشديدة في الوئام والوفاق، والحمد لله الجهود مبذولة. ونستغفر الله من ذنوبنا ومن تقصيرنا في حقوق إخواننا، جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. وشكر الله لأخي إبراهيم هذا الساعي الدؤوب ولإخوان المسؤولين عن القنوات الفضائية المشاركة مساعيهم، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى على ما كفيتم به وأفضتم. ومعنا اتصال من الدكتور مشعل بن ممدوح العلي عضو مجلس الشورى السعودي، فليتفضل. ألو، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. لعلك متابع يا دكتور مشعل هذه الحلقة المباركة.
والله أنا ما تابعتها لكن قلبا وقالبا مع الوضع هذا، وبذلك لابد أن يكون عندنا موقف نسجله في هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا يا دكتور مشعل، والحقيقة في دقيقتين أرجو أن تطلعنا على أقول جزاكم الله خيرا يا دكتور مشعل، وفي دقيقتين أرجو أن تحدثنا بما لديك.
الحقيقة أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إذا ضرب شيء فيه مثلا فيضرب به ما بالأخوة والتمازج والتوائم بين الدولتين. والحقيقة هما كفرسي رهان بالنسبة لتقدم العرب وازدهار العالم العربي. لجمهورية مصر العربية بما تحظى به من مقومات ثقافية وعلمية، ولا يخفى على كريم علمكم جميعا وعلم المشاهد أن مصر كنانة العرب وكنانة الإسلام، هي الحقيقة كل عمل من أعمالها يعتبر قدوة ويهتدى به. المملكة العربية السعودية كانت لها مواقف مع الجمهورية العربية المصرية من حين تأسيس المملكة العربية السعودية، حينما زار المملكة العربية السعودية الرئيس الأول لمصر ومن بعده جمال عبد الناصر، وكانت داعما للحكومة المصرية، وكان دائما هناك توافق بين القيادتين وسياسة الدولتين على ذلك، ومن بعدهم حتى وصل إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دام الله بقاه، حينما كان خيار الشعب الثورة كان داعما لهذه الثورة بل ومساندا ومؤازرا لها، وتعالى على جميع القضايا التي كانت موجودة وأبقى على هذا الخيار العظيم. الحقيقة نحن ننظر إلى جمهورية مصر العربية أنها الأخ والشقيق للعالم العربي، والحقيقة أي أمر يأتي من مصر يعتبر قدوة يهتدى به. فلذلك الشعب المصري والقيادات المصرية والمفكرين المصريين عليهم عتبة عظيمة، ولذلك حينما نرى الطيب هو المفترض منهم، وإذا رأينا ضد ذلك استنكرناه كثيرا. ولذلك الموقف الذي حصل هو الحقيقة غوائيين وناس لا يقدرون ما فعلوا، ولكن حينما نرى القيادات وحينما نرى أن رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى أتيا إلى خادم الحرمين الشريفين وأتيا إلى المملكة العربية السعودية ليكون هناك توضيح تام على هذه الأمر الحيوي الأمر الأساسي بين القيادتين، هي الحقيقة هو ما في شعور المواطنين. نحن في المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز هو خادم الحرمين الشريفين وهو يتشرف بهذا الاسم، والحقيقة هو خادم لشعبه ويقول جميع مسؤولي أنت خدام للشعب. نحن ليس عندنا الكبر وليس عندنا ما يدعو إلى أن إلا أن يحبنا الناس من أجل ذلك. الملك عبد الله ضرب أروع المثل في مسألة الحوار بين الأديان والحوار بين الشعوب، فما بالك بشعب مصر الكنانة، مصر العروبة، مصر الإسلام، اللي الحقيقة حينما نرى منه أي أمر الحقيقة هو المفترض في هذه الدولة وفي هذا الشعب أن يكون مثالا يحتذى به في لم الشمل. والحقيقة هناك فجوة عظيمة نأمل من القيادات في مصر ومن المكونات الشعبية ومن المثقفين أن يعلموا أنهم في منحنى خطر في حياة الأمة المصرية وفي حياة الأمة العربية. نأمل لهذه الثورة الوليدة أن تستمر وأن تبقى كما نتمنى، وكما الحقيقة هو المستقبل المشرق لهذه الثورة لهذه القيادة لهذا التعاون الحقيقة بين المملكة العربية السعودية ومصر. لأن الحقيقة هما قلب العالم العربي النابض وهما قلب الإسلام. والحقيقة حينما يكون هذا التمازج بين القيادتين سيحلق العالم العربي، لأنهم الجناحين العظيمين وباقي مكونات العالم العربي لهذه الأمة. الأمة العربية الآن هي أمام رهاصات مستقبلية يتشرفون إلى تطلع الرقي إلى ما فيه جعل أرضية ثابتة للتقدم في بين الأمم، ونأمل ذلك إن شاء الله تعالى. وأنا أتوقع إن شاء الله المستقبل سيكون زاهرا كما عهدنا، وأنا أتأمل إن شاء الله تعالى من حكمة خادم الحرمين الشريفين وبعد نظره المواقف الجميلة للعالم العربي والإسلامي ولعموم العوالم في خارج العالم العربي والإسلامي بما لهم الرؤية واسعة وما نرى دكتور من القيادات.
دكتور مشعل، دكتور مشعل خليني أسألك سؤال يعني في أقل من دقيقة، بارك الله فيك. هل هذا الشعور النبيل المتواجد والذي ليس مجرد شعور وإنما هو أصل في إخواننا في المملكة العربية السعودية تجاه إخوانهم في مصر، يعني هل استبشرت خيرا عندما أعلن اليوم قبل أن نأتي هذا المكان أن سفير المملكة العربية السعودية سيعود إلى القاهرة يوم الأحد القادم إن شاء الله؟
الحقيقة هو المؤمل من خادم الحرمين الشريفين ومن القيادة في مصر ومن المكونات الشعبية في مصر، لأن الشعب المصري النبيل، الشعب المصري الراقي، الشعب المصري المثقف، الشعب المصري القيادي الحقيقة، هو لا يكون في مكان لا يزهيه. هذا المؤمل منهم وقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي، الحقيقة هم يكونون لهذا الشعب كل احترام وكل محبة ووأم، إلا أنني تفاجأت الحقيقة أن يعود بهذه السرعة، ولكن لا تستغرب لأننا أهل بيت واحد ونحن أهل وطن واحد، والحقيقة هما في مصير واحد، المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المصرية هما مصيرهما واحد على مر التاريخ. لا أنسى أن الملك فيصل رحمه الله فتح شيكا مفتوحا أيام حرب 73، ولا ننسى الضغوط التي واجهت المملكة العربية السعودية من خلال موقفها من مصر، ولا ننسى أن موقفنا مع الملك فهد حينما وقف مع الشعب المصري حينما قطعوا العالم العربي وقال إلا الشعب المصري فلا يمكن قطعه لأنه هو روح العالم العربي، فكيف نقطع نفصل الروح عن الجسد؟ وكذلك خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله في مواقف كثر كان يقول الشعب المصري عندنا هو الأساس وجميع مكونات ما يخدم الشعب المصري نحن نساعده ونعاونه. ومواقف خادم الحرمين الشريفين حتى لما حصل هذا الموقف الحقيقة الذي إن شاء الله تعالى يذكر ولا يعود، الملك قال ستبقى تواصلنا ومساعدتنا لمصر مستمرة، وهذا المؤمل. حينما أرى أن رئيس المجلس البرلمان المصري ورئيس مجلس الشورى المصري، إلا أنني أقول لا أستغرب ذلك لأنهم أهل عند أهلهم، وهذا وهذا الحق المؤمل في القيادتين وفي الشعبين.
جزاك الله خيرا دكتور مشعل.
وأنا أشكركم وأعذرني اللي عندك، أنا أحييهم جميعا، لكن أتوقع أني سمعت منك أنا ذكرت معالي الدكتور سعد الشتري وكذلك الداعية الفاضل الدكتور سعد البريك، وسلم لي على الجميع لأن أنا والله بعيد عن التلفون.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا، ولكن أريد أن جزاك الله خيرا، وأريد أن أنوه أنه سوف ينضم إلينا فضيل معالي الدكتور سعد الشثري في الجزء الأخير من هذه الحملة المباركة إن شاء الله. فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، سمعت هذه المداخلة وسمعت فضيلة الشيخ مصطفى الحية عندما تحدث عن القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين شعب مصر وشعب المملكة العربية السعودية، وذكر قليل من أو ذكر بعض مما من رابطة الدين والعقيدة عند الشعبين. لو تبسط لنا في هذه المسألة بارك الله فيك في حدود 5 دقائق.
الحقيقة أنني أود أن أتحدث عن قضايا مشابهة لما حصل مما وجد في تاريخ الأمة الإسلامية وبالذات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ونظرنا في سبب نزول هذه الآية، وإذا بذلك اليهودي شاس بن قيس حينما رأى تلك الألفة والمحبة بين الأوسي والخزرج، وكانت قبيلتين متحاربتين في الجاهلية، ولو لم يكن بينهما إلا ذلك اليوم المشهود وهو يوم بعاث، المقتلة العظيمة التي حصلت بين هاتين القبيلتين، ثم لما جاء الإسلام اتحدتا فصارتا قبيلة واحدة تسمى الأنصار، وزال ذلك الاسم
المسمى
الذي قد يفضي إلى مسميات جاهلية. حينما رأى هذه الألفة والمحبة أكل الغيظ قلبه، فدس في أوساطهم يهوديا آخر قال: ذكرهم بالأشعار التي قيلت في يوم بعث. فجاء للقوم وهم متبسطين في حديثهم، فأخذ يجر الحديث تلو الحديث حتى دخل فيما حصل في يوم البعاث وأخذ يذكر بعض الأشعار.
نعم.
فهنا حصلت الجاهلية.
نعم.
فقام أناس من هنا وقام أناس منها هنا وكل يفخر بما عنده، أناس من الأوس وأناس من الخزرج، حتى قال بعض الفريقين إن شئتم أعدناها جذعة.
نعم.
فتثاوروا إلى السلاح وكادت أن تقع المقتلة، حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وهو يجر رداءه، يعني ما لبث حتى برهة من الزمن يرتدي رداءه، وإنما جاء مسرعا يجر رداءه وهو يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فحينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم هذه المقالة عاد القوم إلى رشدهم، فندموا وأخذوا يتعانقون ويبكون وكل منهم يطلب الصفح من الآخر. وشبيه بها ما حصل بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، حينما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فتثاور القوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منتنة. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل قام به أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذا التآخي نجد أنه أخذ ألوانا عجيبة جدا. نأخذ على سبيل المثال قصة مصعب، نعم مصعب بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص مع أخيه أبي عزيز في معركة بدر، حينما مر به ورجل من الأنصار قد أسره فقال شد وثاقه فإن له أما غنية لعلها تفتديه منك بمال، فقال يا أخي هذه وصاتك بي؟ فقال هو أخي دونك. هذه هي الأخوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقضت على أخوة النسب. مصعب بن عمير، آسف، نعم مصعب بن عمير، نعم أخيها بعزيز، فقال شد وثاق. المهم أن مثل هذه الروح التي جرت في مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وهو يعد هذا الأنصاري أخا له فوق أخوة النسب، هي التي صنعها الإسلام، وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصلت هذه المؤاخاة. ثم نجد النصوص الشرعية الكثيرة وكلها تراعي جانب الأخوة. خذ على سبيل المثال ما يتعلق بالبيوع، لماذا حرم بيع النجش، بيع الحاضر للبادي، تلقي النهي عن تلقي الركبان إلى غير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر ما سيحصل في جزيرة العرب، يعني ما خاف على المسلمين في جزيرة العرب إلا من التحريش من الشيطان، ولكن بالتحريش بينهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن بعض بقايا الجاهلية ستبقى، ومن جملة ذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فإذا مثل هذه الجاهليات يمكن أن تحصل، ويوقدها مثل شماس شاس بن قيس، وهذا حصل في تلك المعارك التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بالذات ما حصل يوم الجمل، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سعى القعقاع بن عمرو رحمة الله تعالى عليه في إزالة الوحشة بين جيش علي وبين جيش طلحة والزبير ومن معهم، وبات القوم وكلهم قد أضمر خيرا في تلك الليلة، فأغاض ذلك من أغاض بقايا الفرس وتلك الأيادي الخفية التي أعملت الفرقة في صفوف الأمة، فاندس بعضهم في صفوف هؤلاء وبعضهم اندس في صفوف هؤلاء، فلما هجع القوم وناموا قاموا إلى السلاح، فظن كل فريق أن الفريق الآخر خدعه. من الذي قام بهذه المكيدة؟ ابن السوداء عبد الله بن سبأ لعنة الله تعالى عليه، فحصلت تلك المقتلة. أي
اسلمنا علمنا المحبة البشر واحنا اللي نفطر في الصيام على ضوء القمر، واحنا اللي نتجمع في بيت الله عند المشاعر الحرام.
كان الاوان نجمع قلوبنا من جديد، دي اللحظة دي لحظة خبر.